بعض الناس يسأل عن مسجد بينه في قبلته يوجد قبر، لكن بينه وبين قبر جدار المسجد.
نعم.
وأيضا في الخلف تحت الدرج يكون في قبور.
أما القبور التي بينها وبين المسجد جدار المسجد، فمن العلماء من قال إنه لا يصح، لا تصح الصلاة، ولا يجوز أن يبنى قبر هذا المسجد على هذا الوجه. وبعض العلماء يقول يصح، وذلك لأن الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي إليها. والصحيح أنه للحاجة والضرورة لا بأس به، أما إذا كان في سعة فأرض الله واسع. لأنه مؤخر ما يضر، إلا إذا كان المسجد مبني على القبور. فإذا كان المسجد مبني على القبور فلا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، مع أن المسجد ما في شيء لكنه ضرار، فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك؟ فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر مهما كان. نعم، ايش يجب هذا؟ نعم يجب ان يهدم. نعم،
في موضوع السكنه البيوت منازل شبه بعض البلاد تكون فيه احزاب متنازعه، وهذه الاحزاب اذا انتصر بعض وهي على بعض فر الشرك المحزوم مع جميع افراده.
نعم،
فتكون في يعني بيوت
فاضيه، تكون فاضية،
فما في أحد يطالب بالإيجار يعني خوفا من أنفسهم تركوا مع أنهم بنوا بأموالهم، فالحكومة يعمر يعني جيشه أو أقرباء وكذا يعني شيعته أنه يسكنوا في هذه البيوت.
إيه حرام،
وأن هذا البيوت كان بنوا بأموالهم.
أنا فاهم، المهم هذا حرام، لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال المسلم قهرا وقتال. نعم،
لا أصحابه
إيش؟ إيه نعم، لكن لو عادوا وقالوا نريد بيوتنا،
إذا عادوا
فلهم بيوتهم. لا الآن ما يجوز. نعم هذه باطلا، لا تبطل الصلاة، وظاهرا يجب تجنبها، لأن العامة لا يفرقون بين الوهم والحقيقة. نعم، لا ما نقول حرام، نقول إن سكناه بقاؤه حرام، لكن الكسب ما دام يكتسب عن طريق مباح بالبيع والشراء المباح ما هو حلال، أبد ما يكون حرام. نعم، الوقت عاد أذن ليحيى.
الصلاة في الكنيسة.
إيش؟
الصلاة في الكنيسة.
نعم.
هل هو مثل صلاة الأرض مقصودة؟
هل
هو مثل صلاة الأرض مقصودة؟
لا، الصلاة في الكنيسة جائزة إلا إذا كان فيها صور، أما إذا لم يكن فيها صور فهي جائزة، أو يكون فتنة في الصلاة فيها بحيث يظن العامة أنها من بيوت الله عز وجل وأننا راضون عنها. لكن كملنا الخمس طوال من الخمس، وش آخر ما أكتبنا؟ نعم، بس طيب نقتصر على ما ذكر المؤلف ولا نكمل فوائد الحديث؟ نعم، ومن فوائد الحديث في تمام سياقه إحلال الغنائم لهذه الأمة وهي ما أخذ من أظن شرحناها أول خلاص لهذه الأمة. وكانت في الأمم السابقة تجمع مكتوبة هذه. طيب كيف تقول؟ طيب زين. نعم نعم مختوى. إذن من فوائد الحديث أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، لقوله أدركته الصلاة. ومن فوائده الإشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها. أظن ذكرنا في الكلمات أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وتقييده في الرجل بناء على أغلب لا لازم ما ذكر في الشرح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء أن يصلي بالتيمم، وإن كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت. لقوله أدركته الصلاة. وقال بعض أهل العلم إذا علم وجوده في آخر الوقت لزمه التأخير، وله حظ من النظر لأن تقديم الصلاة في أول وقتها سنة، واستعمال الماء عند وجوده واجب ومن فوائده أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو لعالم بوجود الماء قريبا، لقوله فليصلي ويعضده قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أظن أنا نسيت، هل نحن بالعادة نملي عليكم ولا نمشي؟ ما نمشي أجل، هذه فضل غير مقصود. طيب نعم بس يتأخر شوي، يتأخر كثير. نعم أيوة مكان. نعم أي نعم مرم يطبع كامل الحمد لله. من فوائد الحديث إذن نبدأ من جديد على عادته. من فوائد الحديث حل الغنائم لهذه الأمة، لقوله وحلت الغنائم ومن فوائده جواز النسخ في الأحكام سواء كان ذلك باعتبار النبوات أو باعتبار الشريعة الواحدة، يعني باعتبار الشرائع أو باعتبار الشريعة الواحدة. ومن فوائده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الشفاعة لقوله وأعطيت الشفاعة. ومن فوائده إثبات الشفاعة، والعلماء رحمهم الله بل هذه الأمة اتفقوا فيما أعلم أن الشفاعة العظمى ثابتة، يعني قال بذلك السني والبدعي. أما الشفاعة في أهل الكبائر فعند المعتزلة والخوارج لا تثبت، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا يمكن أن يشفع فيه، والصحيح أنها ثابتة، ولذلك أدلة معروفة في العقائد. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله وبعثت إلى الناس عاما. ومن فوائده أنه لا يمكن تغيير الشريعة باختلاف الزمن، لأنه لو جاز ذلك لم تكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عاما، لكن ما قيد بالمصالح فإنه يتغير باختلاف الأحوال، يعني ما علم من الشرع أنه تابع للمصالح فإنه لا شك يختلف باختلاف الشرع باختلاف الأحوال. وأما الأصول الثابتة فإنه لا يمكن أن تنسخ. ومن فوائدها أنه لا عموم في رسالة أحد من الرسل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فإن قال قائل أليس نوح بعث إلى الناس جميعا؟ قلنا لأنه لا يوجد في ذلك الوقت إلا قومه. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ففي هذا الحديث تخصيصا أي عن حديث جابر السابق، الأول قوله تربته، والثاني قوله إذا لم نجد الماء. فأما الأول فهو قيد غير مراد، وذلك لأنه نص على بعض أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. اللهم إلا إذا كان التقييد لمعنى يختص به فحينئذ يقتضي التخصيص. وهذا كلمة التراب ليست وصفا تتغير به الأحكام، وإنما هو لقب سمي التراب لأنه تراب، ومفهوم اللقب عند العلماء غير معتبر. وأما الثاني إذا لم يجد الماء فهذا القيد لا شك أنه معتبر لنص القرآن لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يضاف من فوائد هذا الحديث يضاف إليه أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء. ولكن لو قال قائل إذا وجد الماء ولم يجد ثمنه وليس ملكا له، ليس الماء ملكا له وليس عنده ثمن يشتري به، فهل نقول إنه كعدم الماء؟ الجواب نعم، لأن عدم ثمن الماء كعدم الماء. فإن قال قائل فإذا وهب له هل يلزمه قبوله هدية؟ فالجواب لا يلزمه، لما في ذلك من المنة، هكذا قال العلماء. وبناء على هذا التعليل نقول إذا وهبه له من لا منة له عليه كأبيه وابنه لزمه القبول، وأما إذا وهبه أجنبي فإنه لا يلزمه، لأنه ربما في يوم من الأيام يمن عليه بذلك فيخجل، فإن قال قائل وهل يلزمه أن يشتريه إذا وجد الثمن؟ فالجواب نعم يلزمه، لأنه لا يصدق عليه أنه عادل. فإن قال قائل وهل يلزمه استعارته؟ طيب إذا قال يمكن استعارة ما يحصل به المال كالدلو والرشاء وما أشبه ذلك، فالجواب أنه يلزمه إلا إذا كان يخشى أن يمنى عليه بذلك فإنه لازم. أما إذا كان يستعيره من شخص قد علم أنه يفرح إذا استعير منه الشيء فهنا يلزمه لعدم وجود العلة التي هي المنة. وعن علي عند أحمد رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، وهو قريب من لفظ حديث حذيفة، وفيه من الفوائد مع حديث حذيفة أن التيمم مطهر كما سبق، وإذا كان مطهرا لازم أن يكون إيش رافعا للحدث، وهذا هو ما يقتضيه دلالة القرآن والسنة. فالقرآن قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم، والسنة كما ترون وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بأنه طهور، والطهور ما يتطهر به. وبناء على هذا القول لو تيمم من علم أنه لن يجد الماء بعد الوقت، لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح وله أن يصلي به، ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل، لا يبطل التيمم إلا بزوال مبيح وهو البرء إن كان التيمم لمرض، ووجود الماء إن كان التيمم لعدم. ثم قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه نعم
لأكشف المنافقين بحول الله وقوته ويعز الإسلام، الله سوف يعز الإسلام بي وبهذا الشيخ بإذن الله.
قال المؤلف رحمه الله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله عن عمار بن ياسر قال بعثني بمعنى أرسلني، فالبعث يكون بمعنى الإرسال، ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي أرسلني. وقوله في حاجة لم يبينها، إما لأن الذي ينبغي للإنسان المرسل في حاجة لا سيما من ولاة الأمور أن لا يبينها، لأنها قد تكون من الأسرار التي لا ينبغي اطلاع الناس عليها، أو لسبب من الأسباب. فأجنبت أي أصابتني جنابة، والجنابة تكون بواحد من أمرين إما بالجماع وإما بالإنزال، والظاهر أنها كانت بالاحتلال يعني التي وقعت من عمار بن ياسر. فلم أجد الماء، وذلك بعد طلبه. قال العلماء إن نفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب، وقد يكون التعبير بقول لم أجد الماء لأنه عالم بأنه ليس حوله ماء، فيصح أن يقول لم أجد الماء وإن لم يطلبه. فتمرغت في الصعيد أي تقلبت، تمرغ التقلب على اليمين والجنبين الأيمن والأيسر والبطن والظهر كما تتمرغ الدابة، وهذا التشبيه للبيان وليس للتقبيح، لأنه لا يمكن أن يأتي بتشبيه للتقبيح وهو من فعل نفسه وهو أيضا لإقامة عبادة، لكنه للبيان لئلا يظن الظان أنه تمرق في بعض جسده بل في كله، كما تتمرق الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ذكر أنه أصابته جنابة وأنه تمرق بناء على أن طهارة التراب كطهارة الماء، فكما أن الماء يعم جميع البدن فكذلك طهارة التيمم هكذا قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك، يكفيك أي عن التمرد، ويحتمل أن المعنى يكفيك عن الاغتسال الذي تمررت من أجله، أن تقول بيديك هكذا. هنا أطلق القول وأراد به الفعل، لأن اليد لا تقول، القول باللسان، لكن قد يطلق القول ويراد به الفعل. بيديك هكذا، ثم فسر هذا المجمل: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح اليمين الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين يعني هكذا، هذا الشمال يمسح على اليمين وظاهره أنه على كل الكف ظاهره وباطنه، وظاهر كفي، ولهذا قال وظاهر كفيه، إذن مسح الشمال على اليمين من الباطن وظاهر الكفين من الظاهر، ووجهه يعني ومسح وجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض، ولكنها لا تعارض رواية مسلم، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، وإذا قيدت تقيدت بما قيدت به، فإذا قيل يده إلى الكتف صارت اليد كل العضو، يده إلى المرفق صارت إلى المرفق، يده فقط صارت الكف. ولهذا لما قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صار المراد بذلك الكفين فقط. وضرب بيده الأرض ونفخ فيهما، وكأنه والله أعلم عالق بهما تراب كثير، فنفخ ليتساقط بعض ما علق، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي هذا الحديث، في هذه الرواية البخاري، زيادة النفخ، نفخ فيهما، وفي أيضا خلاف مخالف الترتيب، فإن سياق مسلم أنه مسح اليدين قبل الوجه، وسياق البخاري مسح الوجه قبل اليدين، وسياق رواة البخاري هو الذي يوافق القرآن. قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيكون البدء بالوجه لأنه أشرف، ولأجل أن يوافق ترتيب التيمم ترتيب الوضوء، فإن الترتيب في الوضوء الوجه قبل اليدين. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز بعث الغير في حاجة، فإن كانت دعوة أو قتالا أو ما أشبه ذلك فهي عبادة، وإن كانت حاجة خاصة فهي جائزة، وهذا لا ينافي كراهة السؤال، أي سؤال الغير، لأنك إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيء فإن المنة تكون منك عليه وليس منه عليك. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة، لقوله: فأجنبت، وهذا قد يستحي من الإنسان أن يقول الإنسان إنه أجنب، لكن إذا كان لحاجة كبيان حكم شرعي فإنه لا بأس به، وقد يكون واجبا. ومن فوائده أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، لقوله فلم أجد الماء، وهذا كإقامة الدليل على جواز التيمم. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى القياس مساواة الفرع للأصل. وجهه أنه قاس طهارة التراب على طهارة الماء فتمر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه مشروط بما إذا لم يتمكن من الوصول إلى النص، فإن تمكن لم يجوز، أما إذا لم يتمكن فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه. ومن فوائده أنه لا قياس مع النص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل إيش؟ قياس عمار بن ياسر رضي الله عنه. ومن فوائده أن من اجتهد فأخطأ فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة ما سبق من صلاته، ولو أمره لنقل لأهميته. لا يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأن نقول هذا مهم، وإذا كان عمار رضي الله عنه ذكر صفة التيمم فكيف لا يذكر إعادة الصلاة لو كان الرسول أمره بها مع أنها أهم. وعلى هذا فإذا اجتهد الإنسان اجتهادا بلا تفريط وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، وهذا له شواهد وله أصول، منها المرأة التي كانت في السحاب حيضة شديدة ولا تصلي، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنها بانية على الأصل، وهو أن الأصل في الدم إيش؟ أنه حيض، الأصل أنه حيض ولا تصلي الحائض. أما إذا كان مجرد خرص غير مبني على أصل أو كان هناك تفريط فإن عليه الإعادة. فمن التفريط مثلا لو اجتهد في القبلة وهو في البلد يمكنه أن يسأل ويتيقن فإن عليه الإعادة، لأنه قادر على تصحيح اتجاهه. أما إذا لم يكن تفريط فلا إعادة. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التطهير في التيمم عضوان فقط، وهما الوجه واليدان، وهما أشرف الأعضاء بالنسبة للوضوء، فالوجه أشرف من الرأس واليدان أشرف من الرجلين. ولهذا كفى في التعبد أن يلوث الإنسان وجهه ويديه بالتراب، فصارت الطهارة في التيمم مقصورة على عضوين فقط هما أشرف أعضاء الوضوء، هما الوجه واليدان. ومن فوائد هذا الحديث أن طهارة التيمم وطهارة الجنابة أن طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجنابة سواء، يعني من فوائده أن الحدث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء. ومن فوائد الحديث أنه لا يكرر المسح في التيمم، لأن حديث عمار ليس فيه أن الرسول كرر، قال العلماء وهكذا كل ممسوح، فإن تكرار مسحه مكروه لأن فيه نوع مضادة للحكم الشرعي، إذ أن الشارع إنما جعل تطهيره بالمسح تخفيفا فتكراره تثقيل فيكون فيه نوع مضادة. وعلى هذا كل شيء يمسح فتكرار مسحه مكروه، الرأس يكره تكرار مسحه، الخفان يكره تكرار مسحه، الجبيرة يكره تكرار مسحه، التيمم يكره فيه التكرار. ومن فوائد هذا الحديث أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر إلا ضربة واحدة وأكدها أيضا، فقال ضربة واحدة. فهل يستفاد منه أن ما استعمل في الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر؟ ربما يستفاد، ربما يستفاد من ذلك أن المستعمل في الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر، لأن الحديث ظاهره أن الرسول مسح الوجه ومسح الكفين كلتين أو كليهما. أما الفقهاء الذين يرون أن التيمم المستعمل لا يجوز التطهير به، فيقولون يمسح الوجه بالأصابع هكذا ثم يمسح الكفين بالراحة، ولا شك أن هذا التكلف لم تأتي به السنة. فإما أن يقال إنه يستفاد منه أن الماء المستعمل في طهارة واجبة، أن الطهور المستعمل في طهارة واجبة لا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة، وإما أن يقال إن طهارة التيمم يراعى فيها التخفيف، على أن الأصل الذي ذكرناه على القول الراجح لا ينتقل فيه الماء من الطهورية إلى الطهارة، وأن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور مطهر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم لقوله ووجهه، وبه نعرف تقصير بعض العوام الذين إذا تيمموا يمسحون وسط الوجه فقط، والواجب يمسح الوجه كله من منابت الشعر إلى أو من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية ومن الأذن إلى الأذن لقوله وجهه، لأن هذا كله يسمى وجهه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية النفخ بعد الضرب، لكن نقول إن هذا مقيد بما إذا علق بهما تراب كثير. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الترتيب في التيمم، سواء كان عن غسل جنابة عن جنابة أو كان عن حدث أصغر، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن تيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن تيمم عن حدث أكبر لم يجب الترتيب، لكن ظاهر الأدلة وجوب الترتيب مطلقة، ولا يصح أن يقاس على طهارة الماء لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة. فالصواب وجوب الترتيب، لكن هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ الظاهر هذا أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان في كل شيء. طيب، إذا قال قائل من أين لكم كتب الترتيب؟ قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، هكذا أخرجه مسلم، وفي رواية في السنن قال ابدأوا بما بدأ الله به. فإن قال قائل وهل يجوز التيمم على غير الأرض كالتيمم على البساط ونحوه؟ فالجواب إن كان فيه تراب جاز ذلك، لأن التراب الذي فيه جزء من الأرض، وإن لم يكن فيه تراب فالظاهر أنه لا يجوز. فإن قال قائل إذا لم يكن عنده في المكان إلا هذا الفراش النظيف، نقول يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود التراب. جاء وقت الأسئلة. نعم لا، نقول في الجواب عن رواية مسلم أن هذا من باب الترتيب الذكر بالخبر لا الترتيب الحكم، لأن رواية البخاري توافق القرآن فهي أولى بالاعتبار، وتحمل رواية مسلم على لأن لا نقول بالتعارض على أنه ترتيب ذكري خبري. نعم.
نعم. ما الشيخ ما أمر النبي ما أمر يسر
هذا إذا كان بالحال، إذا كان بالحال، أما شيء مضى فلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أن يعيد صلاته الحاضرة، ولم يأمر بإعادة الماضي. هي معلوم الجدران إذا كان فيها تراب أو كانت أصلها من الطين يتمم عليها. هذه ما أدري أصلها طين هذا؟ لا أظهر هذا بوي. نعم هذه بوي مثل الفراش، إذا كان فيها تراب فلا بأس. نعم لا ما لا أظن كتعم التأكل، لأن متعمد الترك قد ترك عن بصيرة، وذاك لا لا مو عن بصيرة، لكنه أخطأ في عدم التعلم. لا لا هذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نعم نعم اي ما عدم النقل فيما لا بد من نقل، يعني مثل اذا مثل السؤال اذا جاء الجواب مجمل بدون تفصيل وما اشبه ذلك، وهي غير مضطربه في الموضوع. لا تعتبر في كثير من المسائل، لكن هذه ينظر الى سياق الكلام. نعم كيف؟ نعم يعني في البعد عن الماء، في البعد عن الماء ما شق الوصول إليه. نعم قد يفوت مصالح، قد يفوت بهذا مصالح. اي نعم والله ظاهر لهم الحق، يعني لهم التيمم فينا مشقينا أو تفويت المصالح. نعم لا يصلي بلا شيء، يصلي بلا شيء، لكن بقي أن يقال أن الفقهاء رحمهم الله يقولون في الذي لم يجد ماء ولا ترابا يقتصر على الواجب فقط، الفاتحة سبحان رب العظيم بالركوع مرة، سبحان رب العظيم مرة، رب اغفر لي مرة، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه إذا جاءت الصلاة جاز كل ما يسن فيها. نعم سليم أي هذه من جاءتك المسألة يا سليم؟ من أين جاءتك هذه؟ هو على كل شيء واقع، يعني الفرش في الخيمة وفيها تراب، الظاهر من الأولى أن يتيمم على الأرض أولى من الفراش الذي فيه الغبار. لا هو من قوم لا مو من قوم موسى، لكن الأرض واحدة، الأرض واحدة فله حكم قوم المعلوم فرعون ليس من بني إسرائيل. نعم تخليل الأصابع ذكر الفقهاء أنه واجب، وهذا بناء على أنه لا بد أن يصل التراب إلى جميع الكف، وظاهر السنة خلاف ذلك. نعم وإن خلل فهو أفضل بلا شك. هنا يسن يسن بتأكل. كيف؟ إيه نعم نعم. أي نعم. ما أنت تراب. إيه سيم عليه. نعم. الله أكبر. نعم سم نعم 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 نعم
مثل المسح على
التيمم مو بنفس
نعم التيمم قلنا بأنه بشرط يكون عليه تراب
نعم
شيخ مع البساط أصلا ليس من الصعيد الطيب
لا أصلا
ليس من الصعيد الطيب
نعم
وإحنا قلنا من قبل أنه ليش طاب
من به يعني ما في إشكال. مهالحين جعلت تربتها لنا طهورا وهذا التراب الغبار من التراب لا مهو معناها ليس متعين الأرض مهما كانت يتيمم عليها إذا لم يجد الأرض أن يتيمم عليها إذا كانت مكسوة بالفراش ما بقي إلا التراب أليس كذلك؟ أنت لا تجي ذاك جهد بلاها خلاص أصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عمار بقي من فوائده أليس كذلك؟ ها؟ إيش؟ بقي من فوائده من فوائده من فوائده وصلنا إلى إطلاق القول على الفعل ها؟ وصلنا إلى هذا طيب هل ذكرنا أنه من فوائده أن التيمم ضربة واحدة طيب. من فوائد حديث عمار أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث حدثا أصغر يعني قضية عمار تيمم في الجنابة وهذا أجمع العلماء عليه بعد أن كان فيه خلاف قديم وممن خالف فيه قديما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه خالف فيه ذلك وقال إن على الجنوب أن ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل وناظره عمار في ذلك لأن عمر كان مع عمار حين بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره هذا ذكر عمار عمر هذه القضية ثم قال له يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت قال لا حدث نوليك ما توليت فحدث به فصار يحدث به ولكن الإجماع بعد ذلك انعقد والحمد لله على أنه يجوز التيمم للجنوب ولمن حدثه حدث أصغر ومن فوائد رواية البخاري أتينا بها فوائد رواية البخاري طيب وأتينا أيضا بأن التيمم بالكفين فقط طيب ناخذ درجة جديدة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه نعم قولها التيمم ضربتان يعني أنه لا بد من ضربتين لأن مثل هذه العبارة تفيد الحصر التيمم ضربتان فجعل ذات التيمم ضربتين وقوله ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. أما ضربة للوجه فالوجه قد ثبت أنه يمسح بالتيمم، وأما اليدين فقال وضربة لليدين إلى المرفقين، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الكثيرة حديث عمار وغيره وأنه أن التيمم يكون في الكفين فقط، وهو أيضا ظاهر القرآن. وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال المؤلف وصحح الأئمة وقفه. الأئمة يعني بذلك أئمة الحديث، ولا يلزم أن يكون المراد أئمة الفقه، لأن إمام كل أحد وكل فن من له قدم فيه وأتباع عليه، فيكون الأئمة هنا ليس الأئمة الأربعة ولكن أئمة الحديث. وقفه أي كونه عن ابن عمر نفسه